بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فهذه مقدمات يعرف منها أحكام إدغام الحروف المتقاربة بعضها في بعض على سبيل الإجمال. كما قلنا ذكر قواعد كلية، هذه القواعد الكلية تنطبق في جميع الحروف. الآن يبدأ يفصل ما هي الحروف التي يحصل فيها الإدغام وكيف يكون ذلك. يقول: فالهاء تدغم في الحاء فقط، نحو اجبه حاتما. فهنا اجبه موجودها والحاء في حاتما، ندغم الهاء في الحاء فنقول اجبح حاتما، اجبح اجبح حاتما. وجبهه يعني ضربه على جبهته، وتؤخذ عادة بأنه واجهه بما يكره. والبيان أحسن أن نقول اجبح حاتما، هذا إدغام، أو نقول اجبه حاتما، نبين الهاء ونبين الحاء، هذا أفضل، لأن حروف الحلق ليست بأصل في التضعيف. هنا الهاء والحاء من حروف الحلق، والأصل فيها أن لا يحصل فيها تضعيف، القاعدة تقتضي ذلك، لأن حرف الحلق ثقيل والتضعيف يزيد الحرف ثقلا، فلذلك لا يحصل فيها تضعيف، أو كما قلنا أنه لا يدغم حرف الحلق. القاعدة التي مرت علينا في أن حرف الحلق لا يدغم في حرف أدخل منه، فالقاعدة كما قال الأصل يقتضي أنه لا يكون هناك تضعيف في حروف الحلق، لأن حروف الحلق ليست بأصل في التضعيف في كلمة، ولهذا قل المضاعف. ممكن أيضا نقول أن هنا ليس بأصل في التضعيف، الأصل كما مر علينا كثير أنه يطلق على الأكثر، فهنا ليست بأصل في التضعيف يعني الأصل فيها أن لا يكون فيها تضعيف يعني الأكثر. ولذلك الذي يؤيد هذا الكلام أنه ذكر أن التضعيف في حروف الحلق قليل جدا، وذكر بعض الكلمات التي حصل فيها التضعيف، كلمات قليلة تعد. لذلك يقول: ولهذا قل المضاعف من الهاء نحو كه السكران، كه، فهنا الهاء مضاعفة. ومن العين نحو دع، يدع اليتيم، دعه. وكان حق الحاء أن يكون أقل في باب التضعيف من الغين، لأنه كما تعلمون الحاء أدخل من الغين، الغين من حروف الحلق بعد ذلك تأتي، فكلما كان أدخل الحرف كلما كان أدخل في الحلق كلما كان أثقل، فلذلك لا يضعف. فالمفروض أن التضعيف في الحاء يكون أقل من الغين ومن الخاء المعجمتين، لأن الحاء أنزل منهما في الحلق، فهذا حق الحاء أن تكون أقل في التضعيف، إلا أنه كثر. هنا بعد كلمة كثر في كلمة ساقطة في هذا الطبعة، إلا أنه كثر نحو صح وشح، في كلمة نحو عندكم في طبعة موجودة. نعم. نحو صح صح فهنا حاء مشددة، والشح طبعا هناك فعل وهذا الشح اسم أيضا فيها حاء مشددة. لماذا كثر الحاء المضاعف؟ قال لكونه مهموسا رخوا، والهمس والرخاوة أسهل على الناطق من عكسهما من الشدة ومن الجهر، فلما كان سهل فلا مانع أن يكون موجود بكثرة مع أنه من حروف الحلق. والغين لا يجيء عينا ولاما معا، يعني عين الكلمة ولام الكلمة غين ما يمكن، بخلاف هنا في صحة أصلها صححة العين واللام حاء، أما الغين لا لم يأتي إلا مع حاجز، إلا إذا كان هناك حرف يحجز بينهما، لا مثل صحة بدون حاجز. كالضغيغة للبن المحقون الذي اشتدت حموضته، فهنا الضغيغة فعيلة، فالغين الأولى عين الكلمة والغين الثانية لام الكلمة، لكن إنما صح ذلك لأن بينهما فاصل وهو الياء. هذا بالنسبة إلى الغين. قلنا الحاء أكثر من الغين في التضعيف، والخاء أكثر منه، أكثر من الغين أيضا لأنه أقرب إلى الفم، لأنه يعني بالنسبة إلى الغين المفروض أنها ماذا تكون؟ تكون أكثر من الحاء، لكن على حسب الكلمات العربية ما ورد أن الغين أكثر. بالنسبة إلى الخاء، الخاء لأنها أقرب إلى الفم، فإذا كانت أقرب إلى الفم فتكون أخف بطبعها، أخف من الغين. والخاء أكثر منه لأنه أقرب إلى الفم من الغين، ولكونه مهموسا رخوا كالحاء. نحو إيش عندكم؟ طبعا في هذه الطبعة التي عندي كاتب نحو الفخ والمخ، لكن فوق المخ كاتب ميم صغيرة. نعم. وفوق الفخ في خاء صغيرة يعني مؤخر، فقد يخطئ الناسخ يقدم كلمة على كلمة يكتب فوق المقدمة ميم وفوق المؤخرة خاء. نحو الفخ أو المخ والفخ، فهنا جاءت الخاء مشددة. قال ولما كان حال تضعيف الحرف الحلقي في كلمة كما قلنا، الحرف الحلقي لا يضاعف في كلمة، وما ورد ورد على نحو القلة، لما كان هكذا قل ذلك في كلمتين أيضا. ورود التضعيف في كلمتين مثل الآن هنا اجبه حاتما، نقول اجبه حاتما هذا قليل، ولكنه عربي حسن يعني يستعمله أيضا الفصحاء فهو حسن. لقرب المخرجين، يعني الآن لما نحن ندغم كلمة في كلمة، ندغم عفوا حرف حلق في حرف حلق آخر، حروف الحلق متقاربة في المخرج لأن كلها حلقية، فلا مانع من إدغام أحدهما في الآخر. ولأنهما مهموسان، أيضا مثل مثلا الحاء ومثل الخاء فهما مهموسان، أو الهاء والحاء في إجبه حاتما مهموسان، فتشابها في الصفة، فأيضا هنا لما ندغم أحدهما في الآخر لا تزول الصفة مع أنهما متقاربان فيدغمان. ولأنهما مهموسان رخوان، فإذا تدغم الهاء في الحافي اجبح حاتما، لكن لا تدغم في العين، مع أن العين أقرب مخرج إلى الهاء من الحاء. ليش لا تقرأ لا تدغم؟ لاختلاف الصفة. ومر علينا قاعدة فيما سبق أنه بعض الأحيان في المتقاربين لا يمكن أن ندغم الحرفين أحد الحرفين في الآخر لزوال صفة أحد الحرفين، في مثل حروف ضوية مشفر. فهنا يقول أيضا بالنسبة إلى الهاء لا تدغم، ولا يدغم الهاء في العين المهملة وإن كانت العين أقرب مخرجا إلى الهاء من الحاء. كما تلاحظون في الرسمة تلاحظوا أن الهاء بعدها العين وبعد العين الحاء، فمع أن العين أقرب إلى الحاء إلى الهاء من الحاء، لكن مع ذلك الهاء تدغم في الحاء ولا تدغم في العين. يقول لماذا؟ لأن الهاء مهموسة رخوة والعين بخلافها مجهورة بين الشديدة والرخوة، لأنه قلنا فيما سبق أن الحروف التي هي بين الشديدة والرخوة يجمعها لم يروعنا أو لم يروع عنا، فالعين من ضمنها. والهمزة والألف قد مر أنهما لا تدغمان، مر علينا من أول الكتاب أن الألف لا تدغم ولا يدغم فيها. وبالنسبة إلى الهمزة مر علينا في تخفيف الهمزة، الهمزة ثقيلة ومقتضى التخفيف في الكلمة أنه نخفف الهمزة ولذلك صار باب مستقل وهو باب تخفيف الهمزة، ولا يمكن إدغام الهمزة في الهمزة إلا في موارد قليلة، مثل إذا وقعت عين للكلمة مثل سآل ودآف مثل ما مر علينا. يقول والعين المهملة، طبعا الآن هو يعدد حروف الحلق، ذكر الهاء، ذكر الهمزة، ذكر الألف، العين من ضمن حروف الحلق. والعين المهملة تدغم في الحاء لقرب المخرج، لأن تلاحظوا مثل ما لاحظنا قبل قليل العين بعدها مباشرة الحاء، فقريبة المخرج منها، ولا مانع يمنع من الإدغام لأنه ما في صفة تزول حتى لا ندغم هذا، بحيث أنه يعني ليست العين من حروف ضوية مشفر حتى نخشى أنه تزول صفتها، لأن الثاني وهو الحاء مخرجه أعلى، فإذا كان مخرجه أعلى مرت علينا قاعدة فيما سبق أنه لا ندغم الحرف فيما هو حروف الحلق فيما هو أدخل منه، لكن فيما هو بعده ما في مانع. فهنا العين ندغمها في الحاء لأن الحاء بعدها، نحو ارفع حاتما، نقول ارفع، هي ارفع حاتما، ندغم العين في الحاء فنقول ارفع حاتما. والحاء أيضا من ضمن حروف الحلق، الحاء المهملة يعني غير المنقطة ليست الخاء، تدغم في الهاء وتدغم في العين كما تقدم في اذبح هذا، نقول اذبح هذا واذبح عتودة اذبح حتودة، طبعا هنا تقدم بالعكس، كما تقدم بقلبهما حائين، يعني بقلب الهاء حاء فنقول اذبح هذا، وبقلب العين حاء فنقول اذبح حتودة. كما تقدم في اذبح هذا واذبح عتودة، فهنا حصل الادغام في الحاء والهاء وفي الحاء والعين. يقول: وجاء في قراءة أبي عمرو: فمن زحزح عن النار. فمن زحزح، قراءة طبعا دي الحاء ساكنة، جاء بقلب الحاء عينا، فمن زعزع عن النار، بقلب الحاء عين، فمن زعزع عن النار. يقول أيضا: من ضمن حروف الحلق الغين، والغين المعجمة التي هي عليها نقطة ليست العين، تدغم في الخاء، تدغم في الخاء المعجمة على القياس. القياس ما هو القياس؟ يعني نبدل الأول إلى الثاني، هذا القياس. القياس اللي مر علينا إذا أدغمنا متقاربين، هذه قاعدة مرة، أننا نقلب الأول إلى جنس الثاني، فهنا الغين ندغمها في الخاء فنقلب الغين إلى خاء، نحو أبلغ خليلي، هي أبلغ خليلي، أبلغ خليلي. أيضا من ضمن حروف الحلق الخاء، والخاء تدغم في الغين، نحو اسلخ غنمك، نقول اسلغ غنمك، اسلغ. وإن كانت الغين أدخل منها، لأنه مر علينا أنه لا تدغم، لا يدغم حرف الحلق في أدخل من هنا، أدخل لماذا؟ مع ذلك خلفت القاعدة، قال: لأن مخرجها، يعني مخرج الخاء، أدنى مخارج الحروف الحلقية إلى اللسان، أقرب حرف حلقي إلى اللسان من حروف الحلق ما هو؟ الخاء. فإذا كان كذلك، قال: ولذا يقول بعض العرب من خل، من خل بإخفاء النون. هنا طبعا يريد أن يبين أمر، وهو أنه يقول لأن الخاء وإن كانت هي من حروف الحلق، لكن لأنها أقرب حروف الحلق إلى اللسان، صارت كأنها من حروف الفم، من الحروف، مو حروف الحلق، صارت كأنها من حروف الفم، فصارت كأنها خرجت عن كونها من حروف الحلق. ونحن قلنا أنه بالنسبة إلى حروف الحلق لا تدغم فيما هو أدخل منها، لكن هذا صار كأنه ليس من حروف الحلق. ويستدل على ذلك بأن بعض العرب ماذا يقول؟ يقول من خل، فهنا الخاء لا إخفاء فيها، لأنه مر علينا وسيأتي أيضا في هذا الدرس أنه حروف الحلق لا إخفاء فيها، إذا جاءت نون ساكنة وبعدها أحد حروف الحلق لا يكون هناك إخفاء في النون، بل لا بد أن نظهر النون إظهار تام. لكن إذا كان جاء بعد النون أحد الحروف، حروف الحلق اللي مرت علينا في الأبيات: صف ذا سنة كم جاد شخص قد سنة إلى آخره، فإنه نتلفظ بالنون خفية. يقول بعض العرب يتلفظ بالنون في منخل خفية، ويعاملها معاملة حروف الفم التي يكون في إخفاء إذا جاءت بعد النون. ولذا يقول بعض العرب منخل بإخفاء النون، كما يخفى، يعني كما تخفى النون إذا وقعت قبل حروف الفم، مع أن الخاء ليست من حروف الفم، لكن عملت معاملة حروف الفم. لماذا؟ لأنها أقرب حروف الحلق إلى الفم، فكأنها ليست من حروف الحلق، فلا مانع أن ندغمها في حرف حلق أدخل منها، لأنه عاملناها معاملة حروف الفم مو حروف الحلق. ولم يجر مثل ذلك الإدغام في الحاء والعين، يعني بالنسبة إلى الحاء والعين ما أدغمنا الحاء ما أدغمنا العين في الحاء، يعني ما عاملنا، طبعا هو أول الحاء ثم إيش؟ ثم العين. فلما جاءت الحاء والعين المفروض أنه لا ندغم الشيء فيما هو أدخل منه. فهنا بالنسبة إلى الخاء عاملناها معاملة، يعني أدغمناها فيما هو أدخل منها، أدغمنا ما هو أدخل منها فيها، قلنا مثلا اسلغنمك، مو صحيح؟ فأدغمنا الأدخل الأصعب، أدغمناه في الأخف. يقول لماذا لم ندغم هناك في اذبح عتودا؟ فنقول اذبع عتودا، فندغم الأصعب الأثقل في الأخف. يقول لماذا لم يحصل؟ لم يحصل لأن فرق أن الخاء عملت معاملة حروف الفم، وأما الحاء فلم تعامل معاملة حروف الفم لأنها ليست أقرب حروف الفم إلى الفم، ليست آخر حروف الحاء. فلم يقولوا اذبح عتودا، اذبع عتودا لبعدهما، يعني لبعد العين ولبعد الحاء عن الفم، فلم تعامل معاملة حروف الفم وبقيت على أنها من حروف الحلق، وأخذت القاعدة الجارية في حروف الحلق. أيضا الآن يتكلم في باقي الحروف وكيف تدغم فيما هو يقاربها من الحروف. قال والقاف تدغم في الكاف وبالعكس، والكاف تدغم في القاف، نحو خلقكم، خلقكم أصلاً خلقكم، خلقكم سكننا القاف وأدغمنا القاف في الكاف، خلقكم العوام يقولوا خلقكم مثلا، ونقدس لك قال، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. فهنا الشاهد في لك قال، تدغم الكاف في القاف، نقول ونقدس لك قال، لق بالقاف لق قال، هذا الشيء على الثاني. الأول أدغمنا القاف في الكاف قلنا خلقكم، الثاني الكاف في القاف قلنا لق قال. لماذا جاز هذا الإدغام؟ قال لتقاربهما في المخرج، القاف والكاف كما مر علينا فيما سبق. والياء لا تدغم في الشين، والياء أيضا لا تدغم في الجيم، ولا الشين بالعكس، الشين لا تدغم في الياء ولا تدغم في الجيم، لأنه كما مر علينا لأن الياء والشين من حروف ضوية مشفر، فلا يدغم فيما يقاربها من أجل الحفاظ على الصفة التي فيها. والجيم لا يدغم في الياء لقلة تقاربهما، لأن فيهما بعد، فإذا كان فيهما بعد ما بينهم مقاربة قوية فلا يحصل إدغام. ولكن الجيم تدغم في الشين لشدة تقاربهما، تقارب الجيم والشين، وقلنا فيما سبق الشين فيها تفشي وانتشار، نحو أخرشة، أخرش، أدغمنا الجيم في الشين وقلبنا الجيم إلى إلى شين، يعني ما بينهما تقارب كثير، قلة التقارب، يعني ما في تقارب قليل بل كثير بعيد، ما في قلة التقارب، يعني لا تقارب بينهم، في قبال كثرة التقارب أو شدة التقارب. قال والضاد لا تقارب شيئا من الحروف حتى تدغم فيها، ما هذا شيء؟ فإذا كان لا تقارب شيء من الحروف إذن ما يمكن أن ندغم، لأنه لابد أن يكون هناك مقاربة بين المدغم والمدغم فيه. هذا مع أنها من حروف ضوية مشفر، فنريد أن نحافظ على الصفة التي فيها فلا تدغم فيما يقاربها. واللام إما معرفة وإما غير معرفة، إما لام التعريف وإما غير لام التعريف، مثل لام بل وهل. نأتي إلى اللام المعرفة، يقول: فاللام المعرفة تدغم وجوبا في مثلها، تدغم وجوبا في 14 حرف، طبعا أولا في مثلها، وفي 13 حرفا آخر غيرها، وهذه التي تسمى اللام الشمسية. وسميت شمسية لأنه في كلمة الشمس هنا أدغمنا اللام في الشين، لا نقول الشمس. هذه اللام تدغم في مثلها في اللام اللبن، وفي 13 حرفا آخر، وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون. لماذا هذه اللام تدغم؟ قال: لكثرة لام التعريف، كثرة لام التعريف في الكلام، فلما جاءت بعد هذه الحروف يسبب نوع ثقل إذا لم ندغم، فلا بد أن ندغم. وموافقتها لهذه الحروف، لأن اللام توافق جميع هذه الحروف، فإذا حصلت موافقة يحصل إدغام، لأن جميعها من طرف اللسان. لاحظوا: ت ث ذ ذال ر، وهكذا كلها من طرف اللسان كاللام، فإن اللام أيضا فيها استقالة مثل ما مر علينا، تصل إلى جهة طرف اللسان. إلا الضاد، فإن الضاد ليست من الحروف التي هي تصل إلى الطرف، والشين، لكن مع ذلك هناك نوع مقاربة بين اللام وبين الضاد والشين. قال: وفي الضاد استطالة لرخاوتها، وهذا مر علينا فيما سبق، حتى اتصلت الضاد بمخرج اللام، لأن اللام أيضا فيها استطالة، فاتصلت بالمخرج الذي هو أدخل للذي هو من جانب طرف اللسان كما مر فيما سبق. وكذا الشين أيضا فيها تفشي وانتشار حتى اتصلت بمخرج الطاء. لاحظوا بالنسبة إلى الرسمة، هنا بالنسبة إلى الشين لاحظوا اللام موجودة من الأسفل، ثم بعدها جاءت الياء وجاءت الشين، وتلاحظوا الطاء فين؟ في أول اللسان، يعني في الطرف الأدخل من اللسان، فالشين لأن فيه تفشي، من تفشيها وانتشارها وصلت إلى الطاء، وبين الطاء وبين الشين تلاحظوا اللام موجودة، فلذلك صار بين الشين وبين اللام هناك تقارب. يقول: هذا بالنسبة إلى اللام المعرفة، وطبعا في قبال هذه اللام، اللام الشمسية، اللام القمرية. واللام القمرية هذه لا تدغم في الحروف التي بعدها، وتكون الحروف اللام قمرية إذا وقعت بعدها الحروف الهجائية غير هذه 14. أما بالنسبة إلى غير المعرفة، قال: وغير المعرفة إدغامها لازم، واجب الإدغام في نحو بل ران، نقول بران بران، يعني إذا اجتمع مما اجتمع فيه لام ثلاث كلمات بس، اللام غير المعرفة، إذا اجتمعت هذه اللام في ثلاث كلمات، لام بل وهل وقل خاصة، فقط هذه الكلمات. وأيضا كما سيأتي مو دائما، مو في الكلام العربي العادي بل في القرآن فقط. مع الراء، إذا اجتمعت هذه اللام مع الراء في القرآن خاصة نقول برانا، أما في الكلام العادي نقول بل رانا. وجائز في البواقي، جائز في البواقي من الصور، في مثلا تلاحظوا بالنسبة إلى التاء، بالنسبة إلى الطاء، بالنسبة إلى الدال، يجوز في هذه البواقي الحروف التي عددناها في اللام المعرفة. قال وجائز في البواقي من الصور، وإدغامها مع الراء أحسن من الإظهار. الآن في غير القرآن وفي غير بل وهل وقل، إذا كان عندنا مثلا أردنا أن ندغم، مثلا الآن في غير القرآن نقول بل راحة، أيهما أفضل؟ بل راحة لو بر راحة، يقول لا، إدغامها مع الراء أحسن من الإظهار، بر راحة أفضل من بل راحة. قال لقرب مخرجهما، مخرج اللام ومخرج الراء متقارب جدا، تلاحظوا في الرسمة أيضا اللام وبعدها الراء مباشرة، ويليه في الحسن، يعني بعده في الحسن، إدغام اللام الساكنة في الطاء. الآن نقول بل طار أو بطار الأفضل، يعني هذا بعده، يعني ليس براح أفضل من بطار. والدال نقول مثلا بل مثلا بل دانا، مثلا نقول بل دانا، والضاد مثلا بل ظهر، يعني بل ظهر وهكذا. والزاي بل زال وبل زال، والسين بل سار وبل سار. وذلك لأنهن، لأن هذه الحروف التاء والضاء والزاي والسين والطاء والدال هذه كلها تراخينا، يعني من الحروف التي هي فيها يعني استطالة، تراخينا عن اللام إلى الثنايا، يعني ابتعدنا عن اللام إلى جهة الثنايا، مثل ما تلاحظوا أيضا في الحاشية في الرسمة، تلاحظوا قبل اللام موجود الطاء والدال والتاء والسين وغيرها إلى جهة الثنايا، تلاحظوا تحت مرسوم الثنايا. يقول وليس فيهن انحراف عن اللام كما في الراء، يعني هما هذه في جهة اللام، لاحظوا حتى في الرسم مرسومة تحت الطاء والتاء جهة اللام، ما فيه انحراف عن اللام بل هي في جهة اللام، فلذلك حصل التشابه فلا مانع من الإدغام. ووجه جواز إدغام اللام فيها أن آخر مخرج اللام قريب من مخرجها، لأن تلاحظوا اللام كما قلنا فيه استطالة، فآخر مخرج اللام من جهة اللسان، من جهة قاعدة اللسان ماذا يكون قريب من مخرجها، لأن مخارجها عند الثنايا واللسان آخر مخرجه، وهو عفوا اللام آخر مخرج عند طرف اللسان الأول، فيكون قريب أيضا من الثنايا. واللام معها من حروف طرف اللسان. إدغام اللام وجه جواز إدغام اللام فيها أن آخر مخرج اللام قريب من مخرجها، وإذا كان كذلك فهي عند الثناء فيجوز الإدغام. هذا إيش وجه أنه لماذا تدغم؟ لقرب المخرج. واللام معها من حروف طرف اللسان، يعني ومن جهة ثانية اللام هو من حروف الطرف الذي يتلفظ بطرف اللسان، فاللام فيه استطالة من جهة من طرف اللسان فيكون مقارب إلى الحروف التي تتلفظ بالطرف فيمكن الإدغام فيها، ومن جهة ثانية قريب من الثنايا للاستطالة الذي فيه فيكون قريب المخرج منها فيدغم فيها. وهذا طبعا احتمال في العبارة. احتمال ثاني أنه لا، واللام معها يعني من طرف اللسان، يعني اللام لماذا بما أنها قريبة المخرج لم يحصل الإدغام، لم يكن الإدغام واجب؟ يقول لأنها قريبة المخرج هذا مسوغ إلى الإدغام، لكن لماذا لم يكن واجب هذا الإدغام؟ لأن اللام من حروف طرف اللسان ففيها نوع بعد، فإذا كان فيه نوع بعد يعني طرف اللسان الذي هو عند الفم، فلذلك ممكن أننا ندغم لأن قرب المخرج مخرج اللام من جهة قاعدة اللسان. ولا يجب الإدغام لأن اللام أيضا فيها استطالة فأيضا تخرج من جهة طرف اللسان الذي عند الفم فصار فيها نوع بعد، فلذلك جاز الإدغام وعدم الإدغام. يقول ويليه في الحسن إدغامها، إدغام اللام في الضاء والثاء والذال، وإنما كان الإدغام مع الستة الأول أحسن منه، أحسن من الإدغام مع الضاء والثاء والذال. الستة الأول هي التاء والصاد والزاي والسين والطاء والدال. لماذا مع هذه الستة أحسن منه مع هذه الثلاثة؟ لأن اللام لم تنزل إلى أطراف الثنايا. تلاحظوا هذه الحروف الثلاثة الضاء والثاء والذال، تلاحظوا في الرسمة موجودة هناك، تلاحظوا الثنايا ثم ذكر لأن اللام لم تنزل إلى أطراف الثنايا كما لم تنزل الطاء، الطاء أو الضاء عندكم طاء نعم وأخواتها، يعني هي لم تنزل إلى أطراف الثنايا. اللام تلاحظوا طرف اللسان، والطاء وأخواتها الطاء والدال والتاء هذه أيضا عند اللسان، تلاحظوا الثنايا تحت أسفل فلم تنزل هذه، فلم تنزل تلك، بخلاف الثلاثة التي هي الذال والثاء والضاء، فإنها هذه من الحروف التي هي إيه؟ تنزل عند الثنايا. تلاحظ إذا تقول ذا تخرج من جهة الثنايا، بخلاف اللام فإنها ما جاءت عند الثنايا عند الأسنان الأمامية. فإذا كان كذلك حصل نوع اختلاف بينها. ويليه إدغامها في الضاد والشين، يليه في الحسن أيضا إدغام اللام في الضاد والشين لأنهما ليسا من طرف اللسان كالمذكورة، لأن هذه وإن كانت التاء والذال والضاء من حروف الثنايا لكن مع ذلك هي من حروف طرف اللسان، بخلاف الضاد والشين ليس من حروف طرف اللسان فاختلفت عن اللام. يقول ليست من حروف ليس من طرف اللسان كالمذكور، لكنه جاز الإدغام فيهما لاتصال مخرجهما مخرج الضاد والشين بطرف اللسان، فشابهت اللام، اللام مخرجها طرف اللسان والضاد والشين أيضا اتصل المخرج بطرف اللسان فصار نوع تقارب فجاز الإدغام. وإدغام اللام الساكنة في النون أقبح من جميع ما مر. ندغم اللام الساكنة في النون مثلا بل نأتي، نقول بل نأتي، هذا أقبح من جميع الصور التي مرت. قال سيبويه لأن النون تدغم في الواو والياء والراء والميم كما مر علينا فيما سبق، النون تدغم في هذه الأشياء كما تدغم في اللام، النون تدغم في هذه حروف يرملون، وكما لا تدغم هذه الحروف في النون، أي حروف التي لا تدغم في النون، يعني يقول أن النون تدغم في الواو وتدغم في الياء وتدغم في الراء وتدغم في الميم وتدغم في اللام، يقول لكن لا تدغم هذه، وكما لا تدغم هذه الحروف، وهي أي حروف؟ النون تدغم في هذه الحروف، لكن هذه الحروف وهي الواو والياء والراء والميم لا تدغم في النون، كذلك ينبغي أن لا يدغم اللام لأن كلها حكمها واحد، النون تدغم فيها بالكامل، فبما أنها بالكامل الواو ما تدغم في النون، الياء ما تدغم في النون، الراء ما تدغم في النون، كذلك اللام ينبغي أن لا تدغم في النون، كذلك ينبغي أن لا يدغم اللام فيها أيضا. وأما بالنسبة إلى الراء قال والراء من حروف ضوية مشفر فأيضا لا تدغم فيما يقاربها. وبالنسبة إلى النون، النون هذه فيها كلام مفصل إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.